لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب التوبه. ما زال الكلام في الترادف والاشتراك. تقدم معنا كل من الترادف والاشتراك، وتقدم ان الترادف والاشتراك مما وقع الخلاف في امكانهما، وقلنا ان الاشتراك مثلا قيل بامتناعه وقيل بوجوبه. المصنف ذهب الى امكانه، وذلك لعدم الملزم له لا دليل على وجوبه، وما ذكر من دليل للوجوب مردود دفعه البعض، لا دليل على وجوبه لا ملزم له، كما انه لا محذور في وقوعه. اذا وقع الاشتراك لا يعني وجود المحذور العقلي، فلا محذور لوجوده في وجوده ولا ملزم له، اذا نقول بامكانه يمكن ان يقع الاشتراك. بل المصنف ترقى من الامكان الى الوقوع، وقال هذه العربيه بين يديك مشحونه بالالفاظ المشتركه والمترادفه، فلا اشكال في امكان الترادف والاشتراك، كما لا اشكال في وقوع كل منهما. ثم المصنف انتقل الى جهه اخرى، هاي الجهه الاولى. الجهه الاخرى التي انتقل اليها وهي المهمه التي يبحثها المصنف، انه ما هو منشا وجود الاشتراك والترادف، ما هي خلفيه وجود الاشتراك والترادف، كيف يتحقق وجود الاشتراك والترادف في اللغات، مثلا في اللغه العربيه عليكم السلام، كيف يمكن ان يقع الاشتراك وكيف يمكن ان يقع الترادف في اللغه العربيه. المصنف يذكر احتمالين لكيفيه وقوع الترادف والاشتراك في اللغه العربيه. الاحتمال الاول يقول ان الواضع الواحد بنفسه تصدى لوضع الفاظ متعدده لمعنى واحد فيحصل الترادف. إذ الواضع الواحد الذي وضع اللغة العربية بنفسه، هذا الواضع الواحد يضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، ويضع لفظ الليث لنفس الحيوان المفترس، من خلال هذين الوضعين يتحقق الترادف. نفس هذا الواضع يجي يضع لفظة عين للباصرة، ثم بوضع آخر يضع نفس هذا الواضع لفظة عين للنادعة، بوضع ثالث يضع لفظة عين للفضة مثلا، عين الفضة، وهكذا. فالاحتمال الأول أن يكون الواضع الواحد هو الذي تصدى لإيجاد الترادف والاشتراك بأوضاع متعددة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني اللي ذكر المصنف أن الواضع بنفسه، الواضع الواحد، لا يتصدى لأوضاع متعددة إما لمعنى واحد أو في لفظ واحد، لا، الواضع يجي يضع لفظة معينة لمعنى معين وينتهي الأمر، لكن في مكان آخر، في زمان آخر ربما، لواضع آخر، هذا الواضع الآخر يضع نفس اللفظ الذي وضع في موضع أول لمعنى آخر. يعني أبناء القبيلة الأولى يضعون لفظة العين للباصرة، أبناء القبيلة الثانية يضعون بالاتفاق يحصل هذا، يضعون لفظ العين سبحان الله لمعنى آخر لمعنى النادعة، أبناء القبيلة الثالثة يضعون لفظ العين لمعنى ثالث، وهكذا. هذا بالاشتراك. إلى الآن ما عندنا اشتراك، إلى الآن ما في اشتراك. أبناء القبيلة الأولى حينما يطلقون لفظ العين، هذا لفظ مختص ينصرف إلى أذهانهم خصوص الباصرة، أبناء القبيلة الثانية ينصرف إلى أذهانهم خصوص النادعة، وهكذا المعاني الأخرى. ف فما عندنا اشتراك، عندنا الفاظ مختصه غايته ان اللفظ بالاتفاق صار واحدا. هكذا بالترادف، بالترادف ابناء القبيله الاولى يحتاجون الى التعبير عن طبيعه الحيوان المفترس، يعبرون عن هذا الاسد مثلا. ابناء القبيله الثانيه حينما يحتاجون الى التعبير عن الحيوان المفترس يضعون وضع اخر، لفظ اخر، يضعون لفظ الليث، وهكذا سيتحقق الترادف لكن مو فعلي. الى الان ما عندنا ترادف. حينما خيف على اللغه من الضياع جمعت اللغه، جمعت لغه القبيله الاولى، القبيله الثانيه، القبيله الثالثه، القبائل. ولذلك احنا نسمع بالنحو لغه اهل الحجاز كذا، لغه اهل تميم كذا، لغه حمير مثلا كذا. فحينما تجمع اللغات بجامع واحد بلغه واحده يحصل الترادف ويحصل الاشتراك. يلاحظون ان لفظ الاسد موضوع مثلا له، او مثلا الحيوان المفترس موضوع له اكثر من لفظ. القبيله الاولى وضعت لفظ، القبيله الثانيه وضعت لفظ، القبيله الثالثه وضعت لفظ. بجمع اللغات ينتقل الترادف. هكذا بالنسبه الى الاشتراك، القبيله الاولى وضعت عين لمعنى، القبيله الثانيه وضعت عين لمعنى اخر، وهكذا. حين الجمع يتحقق الاشتراك، فيتحقق الاشتراك ويتحقق الترادف من خلال جمع اللغات. والا قبل جمع اللغات اصلا ما عندنا لفظ مشترك، وما عندنا لفظ، ما عندنا لفظ مشترك، مشترك لفظي ما عندنا، كذلك ترادف ما عندنا. الواضع الواحد لا يضع اللفظ الواحد الا لمعنى واحد، ولا يضع للمعنى الواحد اكثر من لفظ. فبجمع اللغات يحصل الاشتراك والترادف. هذان احتمالان ذكرهما المصنف لبيان خلفية وكيفية نشوء الترادف والاشتراك. الآن أيها المصنف، هذا ثبوته، هذا من حيث الاحتمال. أنت تعال اللغة العربية شلون حصل فيها الاشتراك والترادف؟ يقول الأرجح هو الاحتمال الثاني، الأرجح هو الاحتمال الثاني. فإن قلنا بتعين الاحتمال الثاني فهو، وإلا فعلى الأقل، على الأقل نقول أن الاحتمال الثاني إن لم يكن متعينا فهو الأكثر. أكثر نشوء الاشتراك والترادف هو بواسطة الطريق الثاني. نعم، لا مانع من أن يحصل بواسطة الاحتمال الأول والطريق الأول، لكن إذا لم نقل الاحتمال الثاني هو المتعين، على الأقل تقول الاحتمال الثاني هو الأرجح والأكثر في نشوء الاشتراك والترادف. الشاهد على الاحتمال الثاني يذكر شاهدين. الشاهد الأول يقول تصريح بعض مؤرخي اللغة، بعض مؤرخي اللغة صرح بالاحتمال الثاني، هذا دليل وشاهد على الاحتمال الثاني. الشاهد الثاني هذا اللي ذكرناه في بيان الاحتمال الثاني. احنا نسمع دائما يقولون لغة اهل الحجاز كذا، لغة تميم كذا، لغة حمير كذا، لغة بني عقيل كذا، والى اخره. هذا دليل، دليل على ان لكل قبيلة لغة من اللغات، لكل قبيلة الفاظ معينة، معاني معينة، اوضاع معينة. فالاشتراك والترادف انما يحصل بواسطة جمع هذه اللغات المختلفة، ينشأ عندنا شيء اسمه اشتراك، ينشأ عندنا شيء اسمه ترادف. وإلا الترادف والاشتراك خلاف الأصل. الواضع الحكيم حينما يريد الوضع يضع لفظ معين لمعنى معين، انتهى. إذا احتاج الوضع، إذا احتاج إلى وضع جديد يضع لفظا جديدا. الألفاظ كثيرة وغير محصورة، فيمكن له أن ينتخب لفظا جديدا. ما الداعي لأن يرجع إلى نفس اللفظ ليضعه إلى معنى آخر؟ فهذا يشهد على أن نشوء الاشتراك والترادف إنما هو بالطريقة الثانية، بالاحتمال الثاني لا بالاحتمال الأول. فإن لم تقبل التعين في الاحتمال الثاني نقول على الأقل هو أكثري وغالبي بالنسبة إلى الاحتمال الأول. قال ولكن ينبغي أن نتكلم. الفقرة الأولى قد اقتريناها، قلنا ماكو إشكال في إمكان ووقوع الاشتراك والترابط. قال ولكن لا ينبغي أن نتكلم، بل ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما، نشأة الاشتراك ونشأة الترادف. شلون نشأ كل من الاشتراك والترادف؟ فإنه أولا، هذا الاحتمال الأول، يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد. هذا قول يجوز، يعني كلامنا وين؟ كلامنا في مرتبة الثبوت مو في الإثبات. مو نريد نشوف بالخارج شلون تحقق، لا، نقول احنا الاحتمالات المتطورة عندنا احتمالين، احتمال ان يكون الوضع بالطريقة الاولى، احتمال يكون بالطريقة الثانية. ثم بعد ذلك ينتقل الى مرتبة الاثبات والواقع الخارجي والتحقق، انه صحيح عندنا احتمالين، لكن الواقع شلون، الواقع كيف نشأ الاشتراك والترادف؟ يقول فيتعين الثاني او يترجح، اللي راح نقرأ. قال فإنه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد فيتحقق الترادف، أو لفظا لمعنيين فيتحقق الاشتراك. هذا الاحتمال الأول، يجي مباشرة الواضع يصد لإنشاء وإيجاد الترادف والاشتراك، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ويجوز أن يكونا من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى، فيتحقق شنو؟ يتحقق شنو؟ بالجمع يتحقق الترادف. فإلى الآن ماكو ترادف، بالجمع يتحقق الترادف، أو هذا بالنسبة إلى الترادف. أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر، فهنا صارت أهلية لأن يكون هناك مشترك لفظي. إلى الآن ما صار مشترك لفظي، كل قبيلة تتحدث بألفاظها ومعانيها الخاصة، كل ألفاظها تكون مختصة. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها، يحصل الترادف والاشتراك. في وقت يحصل، يحصل حين الجمع. زين، الى الان انتهى مرحلة الثبوت، تعال الى الاثبات. ايها المصنف يقول والظاهر ان الاحتمال الثاني اقرب الى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين. المصنف كلامه في خصوص اللغة العربية باعتبار هو من ابناء العربية، اما غير لغة ما ندري شلون الواضع تفتح، كون أهل اللغة هم اللي يخبرون أنه شلون حصل عندهم الاشتراك أو الترادف، إن كان عندهم اشتراك أو ترادف. يقول والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين. هذا الشاهد الأول اللي يشهد لكون الاحتمال الثاني هو الأقرب، تصريح بعض مؤرخي اللغة كما صرح به بعض المؤرخين للغة. وعلى الأقل إذا ما تقبل أنه هو المتعين وهو الأقرب، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. الشاهد الثاني قال ولذلك نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز كذا، ولغة حمير كذا، ولغة تنيم كذا إلى آخره، فهذا دليل على تعدد الواضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار، يعني بتعدد، يعني بالنتيجة إلى تعدد الواضع، مو الاحتمال الأول اللي ينشأ من تصدي واضع واحد للمشترك والمترادف. قال فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة، ولا تهمنا الإطالة في ذلك. هذا البحث قلنا إنما هو مقدمة للبحث الآتي المهم، وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. قال لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة. الكلام في هذا البحث، هذا البحث من الأبحاث المهمة والسيالة والتي تجري في أكثر من مقام، التدقيق فيه يكون في محله، التدقيق في هذا البحث. هذا البحث أيضا في نفسه دقيق ويحتاج إلى الحفاظ. قبل بيان هذا المطلب احنا نذكر مجموعة مقدمات حتى تعيننا في فهم هذا المطلب. انا اذكر في الملاحظة عامة انه لبيان المطالب اكثر من طريقة. الطريقة اللي اشوفها مناسبة هاي الطريقة اللي غالبا ما احنا نتبعها، انا نمهد بمقدمات ثم نجمع المقدمات نطلع بحصيلة المطلب اللي ذكر المقدم. هاي الطريقة ازيدها واضحة بالنسبة للطلبة وما يلاقون صعوبة في فهم المطالب، لها أكثر من ميزة. واحدة من مميزاتها سهولة استقبال الطالب. طالب إذا يجي ينضخ إلى المطلب بشكل كلي ومفاجئ قطعا جزما يصير عنده ارتباط. أما إذا تتحلل عناصر البحث وتذكر على سبيل المقدمات ثم يتلقاها واحدة واحدة أعتقد القضية تصير سهلة. هاي الميزة الأولى. الميزة الثانية أن الطالب إذا إجا لاحظ مقدمة أولا الأبحاث تكون واضحة عنده، ثانيا إذا يريد يفهم المقدمة بقطع النظر عن المقدمات الأخرى تكون عملية فهم المقدمة عملية سهلة واضحة بخلاف ما لو إجا المطلب كله. بعض المقدمات راح تشوش على المقدمات الأخرى، فإذا أكو خلل في مقدمة من مقدمات الدليل الدليل كله يظهر بصورة مشوشة وغير واضحة، بالتالي الطالب ما يعرف وين الخلل، يشوف أن هذا الدليل مو تام لكن الخلل وين ميزة. فإحنا نفرز المقدمات ونبينها. الطالب الملتفت إذا أكو فد نقص إذا يريد ينتقد فد جنبة من جنبات الدليل يحط إيده يقول هاي المقدمة مو تام، المقدمات افرض الأربعة الأخرى تام، هاي المقدمة غير مسلمة. هذا في جانب علمي ومنهجي يعين الملقي والمتلقي على البحث، بحيث من يجي يقول هاي المقدمة مو تامة أنا أعرف وين إشكال. أما إذا الدليل كله يلقى هكذا وهو عنده عدم ارتياح، عنده في النفس شيء من الدليل يقول هذا الدليل مو تام، تفضلوا وين عدم التمامية؟ يقول ما أدري بس هذا الدليل واضح من الوجدان أنه مو تام. فإحنا نفرز المقدمات حتى هم تسهل عملية التلقي هم تسهل عملية الإشكال. أحيانا بعض المصنفين حينما يذكرون عبارة مضغوطة وصعبة أحيانا قد يقال أن المصنف قاصد لهاي الصعوبة. ليش؟ الإنسان إذا يريد يصير واضح ويا الآخرين بالبحث العلمي الإشكال عليه يصير سهل. إذا أكو خلل في مطلبة رأساً الطالب يلتفت إليه، فهو شو يسوي؟ يحاول يعقد المطلب بعبارة صعبة بحيث الطالب يبذل كل جهده في فهم المطلب، فبعد أن يفهم المطلب يرتاح. أما أن المطلب تام أو مو تام ما ينظر إليه. ليش؟ لأن استنفذ كل طاقته من أجل أن يفهم المطلب. أما إذا المطلب هو صحيح في نفسه إحنا خلينا نلقيه بعبارة واضحة وبمقدمات واضحة، إذا عندك مشكلة تفضل على المقدمة الأولى الثانية الثالثة. هاي هم صراحة علمية وهم ما بيها غموض. إحنا إذا المطلب مو تام نقول إيه مو تام، المطلب بيه مشكلة نقول إيه بل أحسن كما تقول المطلب بيه مشكلة. فهاي طبعا الطريقة تنفع في الأصول بشكل خاص لأن الأصول مطالبة دقيقة، وتنفع مثلا في مثل الألفية. مثلا في مثل الألفية اللي طلب عادة يكون من عبارة الألفية لما يجي واحد يفكك المطلب بمقدمات واضحة المطلب يصير عنده واضح. أنا نلاحظ أن أغلب الطلبة اللي يكون من الألفية المنهجية البحث مو واضحة عندهم، وإلا إذا يفكك البحث إلى لا مطلب الألفية مطلب واضح وما بي مشكلة، غالبا ما بي مشكلة، المشكلة بالعبارة وفي تعقيد العبارة. أنا أعتقد هاي طريقة ناجحة. الأخوان إذا عندهم طريقة أخرى لا بأس خليه يفضلون نشوف أي الفرق أنفع للجميع. هذه الطريقة أنا أعتقد من خلال التجربة البسيطة أنه طريقة ناجحة. حتى نبين هذا المطلب نحتاج إلى جملة مقدمات. شوفوا المصنف شلون ذاكر كل هاي المقدمات اللي راح نذكرها، لكن بعضها متصل بالبعض الآخر، فقد لا يتضح المطلب إذا نذكره بشكل مفاجئ. المقدمة الأولى اللي هي مهمة، حاصل هذه المقدمة ونتيجة هذه المقدمة تحرير محل النزاع، أصول المظفر، هذا الكتاب المقدس، هذا الكتاب أصول المظفر إلى تجميزه، ميزة مهمة وهي ميزة تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. هاي الطريقة اللي يتبعها المصنف قد لا توجد في بقية كتب الأصول. مثلا احنا الآن راح نختلف وراح نتنازع في إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واستحالته، إمكانه وعدم إمكانه، لابد أن نحرر محل النزاع بحيث نشوف احنا إنما نختلف في أي صورة. ليش؟ لأنه الطالب إذا ما عرف مركز النزاع قد يأتيه بمسائل جانبية يعتقد أنها داخلة في محل النزاع، والحال أنها خارجة، متفقين على أنها إما مثلا يستحيل أو يمكن وما عندنا خلاف. فالمصنف راح تلاحظون هذا من المصنف دائما يبذل جهد كبير في تحرير محل النزاع، يحصر نقطة الخلاف بينه وبين الخطر، هذا اللي يعبر عنه بالإصطلاح تحرير محل النزاع. هاي المقدمة من خلالها راح نبين تبعا للمصنف تحرير محل النزاع. إذا احنا بحثنا وين؟ بحثنا في إمكان واستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. المقدمة الأولى أن استعمال اللفظ المشترك يتصور على أنحاء. هاي المقدمة كن دائما ويانا من اليوم إلى أن ننتهي من بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى يصير عندنا خلاص. استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى يتصور على أنحاء. النحو الأول أن يستعمل اللفظ المشترك من دون قرينة معينة لأحد المعاني، هذا نحو من أنحاء استعمالات اللفظ المشترك. أقول مثلا رأيت عينا، هاي عينا لفظ مشترك، قيل والله العالم قيل أنها موضوعة لأكثر من 70 معنى، فمن أقول رأيت عينا شنو؟ رأيت باصرة، رأيت نابعة، رأيت عين الفضة، عين الذهب، ما أدري. فاستعملت اللفظ المشترك من دون قرين، هذا النحو الأول لا إشكال ولا خلاف في جوازه، إنما يكون المعنى عليه مجملا، لا دلالة له لللفظ على أحد المعاني بالخصوص. هذا النحو الأول ما حد يقول أنه يستحيل، لا يمكن، هذا الاستعمال غايته أنه يكون اللفظ مجملا لا دلالة لللفظ على أحد المعاني بالخصوص. فنقول ما ندري هذا المتكلم شنو أراد، ما ندري، ما عنده قرين. هذا النحو الأول. النحو الثاني استعمال اللفظ المشترك في أحد المعاني بمعونة القرينة، استعمال اللفظ المشترك في أحد المعاني بمعونة القرينة، هذا لا إشكال ولا شبهة في جوازه وفي وقوعه. هاي القرينة نسميها بحسب الاصطلاح قرينة معينة أحسن. هذا النحو الثاني. النحو الثالث، النحو الثالث راح نقترب شيئا فشيئا من محل النزاع. النحو الثالث أن يستعمل اللفظ المشترك في أكثر من معنى، لكن بعد إلباس هذه المعاني المتكثرة لباس الوحدة. هاي المعاني المتكثرة الخمسة العشرة اللفظ موضوع لكم معنى، نلبس هذه المعاني المتكثرة لباس الوحدة، وذلك بأن يستعمل اللفظ في مجموع المعاني بما هو مجموع. نستعمل اللفظ الواحد في المعاني المتكثرة، لكن على أن تكون هذه المعاني المتكثرة جزء المعنى المستعمل فيه، يعني المعنى المستعمل فيه هو مجموع هذه المعاني، كما في لفظ الجون الموضوع للأسود والأبيض، فنطلق لفظ الجون ونريد منه مجموع اللونين الأسود والأبيض. هذا التفسير، هذا النحو من الاستعمال لا إشكال ولا شبهة في جوازه ولا خلاف في جوازه، غايته أنه سيكون من قبيل الاستعمال المجازي. ليه؟ لأن لفظ الجون مثلا وضع علمه، وضع للأسود وضع للأبيض، أنا إذا استعملت في المجموع بما هو مجموع أكون قد استعملت فيما وضع له؟ لا، هو وضع للأسود بخصوصه أو للأبيض بخصوصه، إذا استعملت في المجموع أكون قد استعملت اللفظ الموضوع للجزء في الكل، وذلك من قبيل الاستعمال المجازي لعلاقة الكلية والجزئية. فهذا الاستعمال صحيح وجائز ولا إشكال في جوازه، لكنه هو استعمال مجازي. هذا النحو الثالث، وهذا خارج عن محل الكلام، ما نختلف به، هذا الكل يقولون بجوازه ووقوعه. النحو الرابع والأخير هو محل الخلاف، أن يستعمل اللفظ المشترك في أحد المعاني على نحو بحيث يكون كأنه وضع له بخصوصه، أن يستعمل في كل من المعنيين، مثلا إذا كان موضوع لمعنى من لمعنيين فقط، أن يستعمل اللفظ في كل من المعنيين بحيث يكون استعماله في كل منهما على نحو يراد بخصوصه وكأنه لن يدل على معنى آخر، تماما مثل المعنى، مثل اللفظ المشترك. شلون اللفظ المشترك؟ لفظ زيد مثلا، لفظ زيد أو لفظ الإنسان، الموضوع للحيوان الناطق، هذا لفظ الإنسان شو نسميه بالمنطق؟ لفظ مختص، موضوع لمعنى واحد. فلفظ الإنسان حينما نستعمله في الحيوان الناطق نريد من هذا اللفظ هذا الحيوان الناطق هذا المعنى بخصوصه، بقطع النظر عن أي شيء آخر، بحيث يكون دالا عليه فقط من دون دلالة أخرى. هذا النحو الرابع اللي نقوله، أن يدل اللفظ المشترك على كلا المعنيين، لكن دلالته على الأول حسب تعبير المصنف على حدة، يعني بحيث يدل عليه وكأنه لا يدل على شيء آخر. هكذا المعنى الثاني، يدل عليه ولا يدل على معنى آخر، يدل على كل معنى بخصوصه وكأنه لن يوضع إلا له. هذا النحو الرابع اللي هو محل الخلاف، هل يمكن هكذا نحو من الاستعمال في اللفظ المشترك أو لا يمكن؟ هذا النحو الأخير أنا أقول مثلا، أقول القر من صفات النساء، بحيث أريد من القر الطهر وكذلك الحيض، على أن يكون مو المراد المجموع، لأن إذا كان المراد المجموع هذا لا أشكال في جوازه وتقدم بالنحو الثالث. لا، نقول أنا أريد من القرء من هاي اللفظة الحيض بخصوصه من صفات النساء، والطهر بخصوصه من صفات النساء، لكن باستعمال واحد، أضرب عصفورين بحجر واحد، أستعمل اللفظ في معنيين مستقلين كل منهما مستقل عن الآخر، بحيث يكون اللفظ قالبا للمعنى الأول بخصوصه وقالبا للمعنى الثاني بخصوصه، من دون أن يكون اللفظ مستعملا في المجموع. هذا النحو الرابع والأخير هو الذي وقع فيه الخلاف على أقوال البعض، قال بامتناعه مطلقا لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا، شنو مطلقا رأيي؟ البعض قال يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا. القول الثالث، طبعا الأقوال أكثر من ثلاثة، الجامع لهذه الأقوال الثلاثة هو الجامع لهذه الأقوال المختلفة، هذه الأقوال الثلاثة. القول الثالث قال بالتفصيل، أكو أكثر من تفصيل يذكرون، هذا الإطلاق بمقابل التفصيل، الإطلاق في الأول والثاني بمقابل التفصيل في القول الثالث، لكن عندنا أكثر من تفصيل. البعض فصل بلحاظ النفي والإثبات، البعض فصل بلحاظ التثنية والجمع من جهة والإفراد من جهة أخرى. المصنف في أخير البحث بعد أن يبين رأيه وتحقيقه راح يذكر واحد من التفصيلات ويرد عليها. المصنف يقول بامتناع استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. المصنف إذن يقول بالامتناع مطلقا، لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى مطلقا من دون تفصيل. في النفي والإثبات لا يجوز، في المفرد، في التثنية، في الجمع لا يجوز من دون تفصيل. خلينا نقرأ هاي المقدمة ثم نكمل بقية المقدمات. استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة. هاي المقدمة قلنا في تحرير محل النزاع، أو قل في بيان أنحاء تصور استعمال اللفظ المشترك. يقول استعمال اللفظ في أحد المعاني مع القرينة هذا لا إشكال في جوازه، هذا مع وجود القرينة. زين ماكو قرينة، يقول حينئذ يعود الكلام مجملا، لكن أيضا لا إشكال في صحته. وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا، يعني لا دلالة له على أحد معانيه. هاي نحوين. النحو الثالث، كما أنه لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني اللي عبرنا. هذا بالحقيقة شنو معناه؟ شنو معناه؟ معناه أنه لفظ المشترك، اللفظ المشترك راح يستعمل في مجموع المعاني، هذا مرده ومآله إلى الاستعمال في أكثر من معنى؟ لا، في معنى واحد أحسنتم، اللي هو المجموع، هذا اللي احنا عبرنا عنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لكن بعد الباس هذه المعاني المتكثرة لباس الوحدة وهو المجموع، راح يصير استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد. شنو هذا المعنى الواحد؟ هو المجموع. لكن هذا الاستعمال راح يكون استعمال مجازي، لأنه اللفظ لن يوضع للمجموع بل وضع لكل واحد من المعاني. يقول كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وإنما وقع البحث، هذا النحو الرابع اللي هو محل الخلاف ومحل البحث، وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد، باستعمال واحد أريد أكثر من معنى، على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده كأنه مختص. وللعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة، يهمنا الآن التعرض لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال مطلقا من دون تفصيل، كما راح يتضح في أخير البحث. هذه المقدمة الأولى اللي ذكرها المصنف بشكل واضح ومعزول عن بقية المقدمات، قلنا باعتبار هو المصنف يهتم بتحرير محل النزاع، لكن بقية المقدمات ما ذكرها المصنف بشكل منعزل ومستقل. المقدمة الثانية في حقيقة الاستعمال، أنه ما هي حقيقة الاستعمال حينما يستعمل اللفظ في المعنى؟ شنو حقيقة هذا الاستعمال؟ شنو اللي راح يتحقق بالنسبة إلى الاستعمال؟ نقول أن حقيقة الاستعمال هي إيجاد المعنى بواسطة اللفظ. فالشخص الذي يقصد تفهيم شخص آخر فحينما يريد الحكم على معنى من المعاني مثل الكتاب، أحيانا حينما يريد الحكم على الكتاب يحضر نفس الكتاب ويوجد نفس الكتاب ويشير إليه ويحكم عليه، كما يقول مثلا هذا مفيد. فحينما يريد يحكم على الكتاب يحضر نفس ماهية الكتاب أو نفس فرد من أفراد ماهية الكتاب. هذا نحو. أكو نحو آخر، أن الإنسان حينما يريد أن يحكم على الكتاب لا يحضر نفس المعنى الخارجي، بل يحضر المعنى بواسطة الألفاظ. فيقول مثلا، يقول الكتاب، فمجرد أن قال الكتاب واستعمل هذا اللفظ حضر المعنى المقصود الموضوع له اللفظ في الذهن، حضر المعنى بنحو من أنحاء الحضور والوجود، سيحكم حينئذ على الكتاب. فاستعمال اللفظ في المعنى الموضوع له هو في الحقيقة شنو؟ حقيقة الاستعمال شنو؟ هو إيجاد اللفظ، إيجاد المعنى العقلي، إيجاد المعنى بواسطة الألفاظ. فكما أنك تحضر نفس الشيء يمكن لك أن تحضر ذلك الشيء بواسطة الألفاظ، بواسطة الألفاظ. فحقيقة الاستعمال هي إيجاد اللفظ، إيجاد المعنى بواسطة اللفظ. أستفأل يقول شنو هاي النقطة اللي جعلت اتحاد بين الوجودين، بحيث سبحان الله وجود اللفظ هو وجود للمعنى؟ شنو هاي النقطة التي تجعل اللفظ له القابلية على أن يحضر ويوجد المعاني؟ نقول أن النقطة الداعية لهذا الاتحاد في الوجود، اتحاد وجود اللفظ والمعنى بحيث يكون وجود اللفظ وجود للمعنى، النقطة هي كون اللفظ وجها وعنوانا ومرآة للمعنى، وذلك بسبب العلقة الوضعية. العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى جعلت اللفظ وجها وعنوانا ومرآة للمعنى، بحيث صار وجود اللفظ هو نفس وجود المعنى، ولا يمكن التفريق بين وجود اللفظ ووجود المعنى. الشاهد على الوحدة، الشاهد على وحدة الوجود بين اللفظ وبين المعنى هو سراية، هذا شاهد دقيق، هو سراية الحسن والقبح من المعاني إلى الألفاظ. احنا نلاحظ بالوجدان أن بعض الألفاظ قبيحة، بعض الألفاظ حسن، بعض الألفاظ النفوس ترتاح حينما تسمعها، مثل أسماء الأئمة والمعصومين. لا إشكال ولا شبهة في أن لفظ علي يختلف تمام الاختلاف عن لفظ معاوية، لا إشكال في ذلك، مع أنه الألفاظ واحدة، اللفظ من حيث هو لا يفترق لفظ الميم عن لفظ العين. شنو هاي النكتة وشنو السبب في كوني اللفظ الأول حسن واللفظ الثاني قبيح، مع أنهما يتألفان من حروف واحدة؟ ليس ذلك الحسن والقبح إلا لسراية حسن وقبح المعاني إلى الألفاظ، فتوصف الألفاظ بأنها حسنة وبأنها قبيحة. من هنا نشوف بالزيارة الجامعة ما أحلى أسماءكم. شنو الأسماء؟ توصف بالحلاوة؟ الاسم بما هو لا يوصف بالحسن ولا بالقبح، لا يوصف بالحلاوة وعدم الحلاوة. هذا الحسن والقبح دليل على الاتحاد بين اللفظ وبين المعنى. هذه المقدمة الثاني. المقدمة الثانية إذن شنو خلاصتها؟ في حقيقة الوضع، وحقيقة الوضع هو إيجاد اللفظ بواسطة إيجاد المعنى بواسطة اللفظ. المقدمة الثالثة في عالم الوجود ما عندنا مقدمة ترفية مقدمة زائدة، لا يفرق بين المقام، كل المقدمات احنا مضطرين الى ذكرها، اذا واحدة من المقدمات ما اذكرها يصير خلل. المطلب دقيق وصعب، ومن العبارات الصعبة في اصول مظفر هاي العبارات اللي راح تجينا في استعمال اللفظ في اكثر من معنى، فشوية تحملوني طول قلق وياي، خل نكمل المقدمات. المقدمة الثالثة في عالم الوجود وعالم اللحاظ والقصد. في هذا المجال، في مجال علاقة اللفظ والمعنى، هناك عالمان، عالم الوجود وعالم اللحاظ والقصد. العالم الأول عالم الوجود يكون فيه الموجود أولا وبالذات هو اللفظ، أول ما يوجد في الخارج في عالم الوجود أول ما يوجد اللفظ، ثم يوجد المعنى ثانيا وبالعرض. يعني أول ما يحضر اللفظ أقول الإنسان، في الإنسان حضر هذا اللفظ، يحضر في أذهان الأخوان الحيوان الناطق، مفهوم الحيوان الناطق ومعنى الحيوان الناطق. فالوجود أولا وبالذات لللفظ، ثانيا وبالعرض إلى المعنى. من هنا يوصف اللفظ بالوجود حقيقة. هذا أنا الآن من أتكلم أقول كتاب إنسان، هذا اللفظ بالخارج حقيقة موجود لو ما موجود؟ موجود، لكن يستحق المعنى وصف بالوجود، لكن يا وجود الوجود التنزيلي مو الوجود الحقيقي. اللفظ هو الموجود أولا وبالذات، لذلك يوصف بالوجود حقيقة. نفس هذا الوجود الذي يستحقه اللفظ حقيقة ينسب إلى المعنى لكن تنزيلا مو حقيقة. ولذلك احنا من نقول كتاب، نفس معنى الكتاب نفس هذه الماهية لا تكون حاضرة، قد تكون غائبة، كما في قولنا مثلا زيد سافر. هذا لفظ زيد هو الحاضر، لكن معنى زيد حقيقة ليس بحاضر. احنا قاعد نقول زيد سافر، فزيد ليس بحاضر، لكن انما ينسب الوجود لمعنى زيد ويقال ان معنى زيد حضر، هذا يا وجود، الوجود التنزيلي، الوجود ثانيا وبالعرض، والا الموجود حقيقه ليس هو الا الالفاظ. وكان ينبغي على الاخوان ان يسالون بالمقدمه الثانيه وان يحتجون، يقولون شلون ان اللفظ يوجد المعنى؟ اللفظ ما يوجد المعنى، الكتاب إذا ما موجود، وإحنا قلنا الكتاب لا ينوجد لا يتحقق. هاي المقدمة تتكفل بالجواب عن ذلك الإشكال المقدر اللي كان ينبغي أن يشكل به، أنه المعنى مو موجود. شلون تقول أن المعنى موجود واللفظ يوجد المعنى؟ اللفظ لا يوجد المعنى. نقول لا، مرادنا من إيجاد المعنى مو الوجود الحقيقي للمعنى، الوجود التنزيل. هذا في عالم الوجود. إذن خلاصة هذه المقدمة أو نصف هذه المقدمة شنو؟ أن اللفظ يتقدم في عالم الوجود على المعنى، أولا يوجد اللفظ أولا وبالذات، ثم يوجد المعنى ثانيا وبالعرض. ففي عالم الوجود، في مرتبة الوجود، من المقدم؟ المقدم اللفظ. في عالم اللحاظ والاعتبار الأمر معقود تماما. ليه؟ لأن مقصود المتكلم، هذا معنى عالم اللحاظ والقصد، الملحوظ أولا وبالذات، مقصود المتكلم أولا وبالذات شنو؟ الألفاظ. يعني المتكلم حينما يريد أن يتكلم وحينما يريد أن يفهم المعاني الموجودة في داخله، شنو مقصود أولا وبالذات الألفاظ؟ أبدا، كلا ولا، مقصود المتكلم أولا وبالذات إحضار المعاني. المتكلم مقصود الأولي، لحاظ الأولي، الملحوظ الأولي، الذي يلحظه أولا وبالذات المعاني الموجودة في نفسه يريد يكتبها للآخرين. فالملحوظ أولا وبالذات هو المعنى، اللفظ إنما لحظ كآلة وكوسيلة للكشف عن المعاني الموجودة في داخل الإنسان. فالملحوظ أولا، المقصود أولا المعاني، لكن الألفاظ مقصودة ثانيا وبالعرض، أو كل ملحوظة بالسبع كما يعبر المصنف. فالأمر انعكس في عالم الوجود، الموجود أولا الألفاظ، الموجود ثانيا المعاني، بخلاف عالم اللحاظ والاعتبار، الموجود أولا أو الملحوظ أولا والمقصود أولا المعاني، المقصود ثانيا وبالتبع هو الألفاظ. الشاهد على هذا، الشاهد على أن الألفاظ مجرد آلة ومجرد واسطة ملحوظة بالتبع وبالآلية، أن الإنسان لو وجد وسيلة أخرى غير الألفاظ أسهل وأفضل في بيان المعاني الموجودة في ذهنه لجأ إليها. لو يلقى فد وسيلة غير الألفاظ أسهل من الألفاظ للجأ إليها وترك الألفاظ ولا أعرض عن الألفاظ. هذا أدل دليل على أن الألفاظ ليست مقصودة بالذات بل مقصودة بالتبع. إذا عدنا وسيلة، إذا بالمستقبل اكتشفنا فد وسيلة أحسن من الألفاظ وأسهل وأفضل وأكثر في إيصال المقصود، لاحظون راح نعرض عن الألفاظ كما أعرض الإنسان الأول سابقا عن الشنو، عن الإشارة. سابقا كانوا يتعاملون بالإشارة، حينما اكتشفوا وسيلة أخرى غير الإشارة اللي هي الألفاظ أقصر وأفضل من الإشارة، التجهوا إلى الألفاظ وأعرضوا عن الإشارة. نعم، من فقد نعمة النطق يلجأ ويرجع إلى الإشارة. إذن هذا دليل على أن الألفاظ مقصودة بالتبع، والمقصود أولا وبالذات هو المقصود أولا وبالذات هو المعاني. نظير المرآة كما ينظر المصنف وغير المصنف، نظير المرآة، المرآة، المرآة الموجود في الخارج، الصورة أو المرآة الموجود في الخارج هو المرآة، المرآة هي الموجودة في الخارج، أما الصورة ينسب إليها وجود المرآة ثانيا وبالعرض. وجود الوجود الحقيقي الموجود في الخارج هو المرآة، لكن الصورة إنما توجد بتبع وجود المرآة، بحيث لو لم توجد المرآة لما وجدت الصورة، ولا حد إذا ما توجد الصورة شنو؟ لا توجد المرآة. المرآة متقومة بنفسها، موجودة بنفسها، موجودة حقيقا، الصورة ينسب إليها ذلك الوجود، نفس هذا الوجود، نفس وجود المرآة ينسب إلى وجود الصورة، لكن وجود تنزيلي. لا تنزيلي، خلونا في عالم الوجود، ما نفرقت بين عالم الوجود وعالم اللحاظ. بالألفاظ قلنا أن بالوجود من المتقدم؟ الألفاظ. بالقصد واللحاظ من المتقدم؟ تعالوا جيبوا النظير إلى كل من هذين العالمين. المرآة هذا مقصودكم شيخنا، ومقصودكم مقصودكم أنه بالتبع يعني عالم اللحاظ والقصد مو عالم الوجود، صحيح مقصودكم؟ لا، تعالوا لعالم الوجود وعالم القصد. عالم الوجود المرآة من الموجودة أولا، من الموجودة حقيقة أولا وبالعرض أولا وبالذات المرآة، لكن نفس هذا الوجود ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعرض، وجود تنزيلي علما للصورة. فمن المتقدم؟ المتقدم المرآة، كما أن اللفظ تقدم على المعنى. تعال إلى العالم الثاني، عالم القصد واللحاظ. من المتقدم؟ من المقصود أولا؟ أنا حينما أنظر للمرآة شنو عجبتني المرآة؟ أريد أن أضف المرآة، أريد أشوف صورتي، المقصود إلي، المقصود أولا وبالذات هو منه الصورة. نعم، المرآة مقصودة بالتبع تبعا لقصد الصورة، مقصودة المرآة كآلة ومرآة علمة للصورة. ففي عالم اللحاظ والقصد من المقدم؟ مقدم الصورة. في عالم الوجود من المقدم بعكس العالم الأول بعكس العالم الثاني تماما. المرآة هي بمنزلة الألفاظ، الصورة هي بمنزلة المعاني. كما أن الألفاظ متقدمة بالوجود، المرآة متقدمة بالوجود. كما أن المعاني متقدمة باللحاظ، الصورة متقدمة باللحاظ. هاي خلاصة المقدمة الثانية. نقرأ بعض عبارات المصنف ثم نكمل، ما وسعنا الوقت. انتهى المصنف الآن إلى شنو؟ إلى استحالة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. شنو دليلك؟ قال الدليل إن استعمال أي لفظ في معنى. هاي المقدمة الأولى اللي احنا ذكرناها، شنو معنى الاستعمال؟ شنو حقيقة الاستعمال؟ شنو ذكرنا في المقدمة الأولى؟ حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى بواسطة اللفظ. لكن يا إيجاد حقيقي، ها إيجاد تنزيلي. قال فالمصنف بهاي عبارته راح يذكر المقدمتين معا، إن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ. هاي المقدمة الأولى في حقيقة الاستعمال، لكن لا بوجوده الحقيقي. هاي المقدمة الثالثة اللي احنا ذكرناها. احنا ذكرنا ثلاث مقدمات إلى الآن. المقدمة الأولى تحرير محل النزاع انتهى. المقدمة الثانية في تحقيق أو في بيان حقيقة الاستعمال. المقدمة الثالثة في التفرقة بين الوجود الحقيقي والوجود التنزيلي. قال لكن لا بوجوده الحقيقي، يعني أنا من أقول كتاب نفس هاي الماهية ما راح تحضر بوجودها الحقيقي، تحضر بوجودها التنزيلي، باعتبار أن وجود اللفظ وجود حقيقي لللفظ، وجود تنزيلي للمعنى. لكن لا بوجوده الحقيقي بل بوجوده الجعلي التنزيلي، لأن وجود اللفظ وجود للمعنى لكن تنزيلا مو حقيقة. وقلنا هاي الوحدة شنو الداعي لها؟ شنو النكتة في هاي الوحدة؟ النكتة هي شنو؟ هي العلقة الوضعية. شنو الشاهد على هاي الوحدة؟ سراية الحسن والقبح من المعاني إلى الألفاظ. إذن أكو وحدة في وجودي اللفظ والمعنى، لأن وجود اللفظ وجود للمعنى لكن تنزيلا، فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة. ليش حقيقة؟ لأن أنا الآن من أتكلم ما موجود إلا ألفاظ، ما موجود إلا ألفاظ بالحقيقة، لكن المعاني موجودة تنزيلا، موجودة ثانيا وبالعرب. فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات، وإلى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعرب. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى، فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطب. كأنما يجي يبحث هذا المعنى من ذهنه ويلقيه بين يدي المخاطب، يوجد هذا المعنى في الخارج. فلذلك يكون اللفظ، لاحظوا انتقالة المصنف وكأنه أكو ملازمة، والحال ما أكو ملازمة. قال فيه جاء فاء التفريع، هذا اللي احنا فرقنا بين عالمي الوجود وعالم اللحاظ والقصد. بالوجود منه متقدم؟ اللفظ. الوجود ينسب إلى اللفظ حقيقة وإلى المعنى تنزيلا، لكن في عالم اللحاظ منه المقدم؟ المعنى هو الملحوظ أولا وبالذات، اللفظ هو الملحوظ ثانيا وبالتبع وبالعرب. انتقل هسه هو من عالم الوجود، قال وجود واحد منسوب حقيقة لللفظ، منسوب مجازا وتنزيلا للمعنى. قال فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلمين بل للسامعين آلة وطريقا للمعنى. هذا يا عالم، عالم اللحاظ وعالم القصد، يقول اللفظ ملحوظ بالتبع، ملحوظ كآلة كمرآة، مو ملحوظ بنفسه. وإلا لو عندنا مرآة أخرى أحسن منا أصفى منا لانتقلنا إليها وأعرضنا عن هذه المرآة. يقول فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آلة وطريقة للمعنى، وفانيا فيه وتبعا للحاظه. يعني الملحوظ أولا منه المعنى، والملحوظ بالأصالة الملحوظ بالاستقلال هو المعنى نفسه. فإذا في عالم اللحاظ المقدم المعنى، في عالم الوجود المقدم إلا. تعال جيب النظير مالتك في كل العالمين. قال وهذا نظير الصورة، نظير الصورة في المرآة، فإن الصورة أول يبين الوجود، ثانيا يبين اللحاظ والقصد. فإن الصورة موجودة بوجود المرآة. من الموجود أولا؟ المرآة. لكن ثانيا وبالتبع وبالعرض الصورة والوجود الحقيقي للمرآة. وهذا الوجود نفسه، نفس هذا الوجود الحقيقي للمرآة، ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعرض. فإذا نظر الناظر، راح ينتقل إلى العالم الثاني. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنما ينظر إليها، إلى الصورة بطريق وبواسطة المرآة، بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال وبالأصالة، مع أن الصورة تابعة في وجودها لوجود المرآة. هو ينظر أولا وبالذات المن للصورة، أما الصورة مهم المرآة. يقول بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال والأصالة وللمرآة بالآلية والتبع، فتكون المرآة كاللفظ. واي حلو هذا تنظيره، المرآة تماما مثل اللفظ، تماما مثل المرآة. فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا للحاظ الصورة وفانية فيها فناء العنوان في المعنون. وعلى هذا لا يمكن استعمال اللفظ الواحد إلا في معنى واحد يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.